السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الخميس 23 من شهر ذي الحجة لعام 46 و400 بعد الألف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا زال البحث في كتاب الغصب والضمانات، باب دفع الصائل وندى إلى قتله وأن المصول عليه يقتل شهيدا. تقدم ذكر الأخبار في هذا الباب والكلام على شيء من روايات هذا الباب، وأشير بعون الله توفيقه اليوم إلى مسائل يسيرة تتعلق بأحكام هذا الباب. فبوب عليه رحمه باب دفع الصائل. الصائل هو المتعدي الذي يصول من إنسان أو حيوان، كل ما صال وكان صوله وتعديه ظلما فإنه يدفع حتى يسلم من شره. وسيأتي إن شاء الله أنه يتدرج في دفع الصائل إلا إذا كان الصائل لا حرمة له، غير معصوم الدم كالحربي ونحوه ممن هو مهدر الدم. وإن أدى إلى قتله، أي قتل الصائل، لأن قتله بحق، وهذا إذا لم يؤدي، إذا لم يمكن دفعه إلا بقتله، وإلا فإن أهل العلم يقولون لا بد من التدرج، لأنه إذا أمكن دفع شره بما هو أخف فلا يدفع بما هو أثقل، فالمفسدة تعظم في هذا، مع أنه يمكن تلافي هذه المفسدة بما هو بمفسدة أقل. وإن كان هو في الحقيقة تحصيل لمصلحة ودفع، يعني دفع شره حتى لا يؤذيه. باب دفع الصائل ونادى إلى قتله وأن المصول عليه يقتل شهيدا. و بهذا جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول يقتل شهيدا يعني شهيد في أحكام الآخرة، هذا عند جماهير العلماء، وكسائر الشهداء كالمطعون والمبطون وصاحب الهدم ونحوهم من ما جاء في النصوص أنهم شهداء، فهم شهداء في أحكام الآخرة. وإلا فإنهم في الدنيا عند جماهير العلماء يغسلون ويصلى عليهم كسائر الموتى، وهذا وقع في لعمر رضي الله عنه وعثمان والصحابة، يعني ممن قتل ظلما فإنه غسل وصلي عليه. والأصل هو وجوب تغسيل الميت والصلاة، إنما جاءت في شهداء المعركة ومع الكفار، واختلف في بعض الصور الأخرى، وتقدم الإشارة إلى هذه المسألة، سبق شيء من ذلك في كتاب الجنائز. قال رحمه الله باب دفع الصائل وإن أدى إلى قتله وأن المصول عليه يعني المظلوم يقتل شهيدا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت، أي أخبرني. وهذه جملة كونة من فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك التاء. إن جاء رجل يريد أخذ مالي، وفيه السؤال عن مسألة، وإن كانت لم تقع، إذا كان مثلها يقع، أو إذا كان القسم ذلك معرفة الحكم ليس المراد التكلف في المسائل والسؤال عما لا يقع مما يبعد وقوعه، ولأن هذا معرفته أمر مهم بما يترتب عليه من أمور الدماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابه إن جاء رجل، وهذا على الغالب يعني، وإلا كل من كان صائل رجل أو امرأة حتى ولو كان الصائل صغير، بل لو كان الصائل مجنون أو الصائل حيوان. وإذا كان على هذا الوصف مثل رجل، إطلاق رجل يظهر منه يعني المكلف، المكلف، وهذا قد يكون مسلما وقد يكون كافرا. وإذا كان المسلم أيضا تسقط حرمته باعتدائه بأن يدفعه شيئا فشيئا. ولهذا قال يريد أخذ مالي، وهذا كما سيأتي أيضا في الأحاديث، لأن الأحاديث ذكرها المصنف رحمه الله بحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر، وكذلك الرواية الثانية في حديث أبي هريرة وكذلك الرواية الثانية في حديث عبد الله بن عمر، كلها في المال. والحديث الأخير حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه زاد على ذلك من قتل دون دمه دون أهله دون دينه مع المال، فذكر أربعة أنواع من الدفع في حال الاعتداء. قال يريد أخذ مالي، قال فلا تعطه، فلا تعطه مالك. ظاهر الحديث أنه لا يجوز إعطاه المال ولو كان المال قليل. وبعض العلم فرق بين ما إذا كان يريد مالا قليلا فيعطيه ولا يقاتله لأنه لا مفسدة فيه أو لأن الضرر فيه قليل، لكن ظاهر الحديث أنه لا يعطيه مطلقا حتى ولو كان قليل. وهذا في الحقيقة أظهر، لأنه ليس المعنى إلا في النظر إلى قلة المال وكثرته، النظر إلى شدة الضرر وما يؤول إليه. لأن هذا المعتدي الذي يطلب المال ولو كان قليلا طلبه للمال كثير يكون أشد وأبلغ، بل يطمع في زيادة في هذا، ولا يمكن تلافي هذا ولا سد الباب إلا بأن يدفع ولو كان المال الذي يطلبه قليلا. وظاهر الحديث أنه يجب الدفع في طلب المال، وهذا هو قول الجمهور مذهب الأحناف والمالكية كذلك الحنابلة، لكن الحنابل عندهم تفصيل في هذا أنه إذا كان في حال الفتن فلا يدفع مطلقا، لكن أصلا وجوب الدفع على المال. وذهب الشافعية إلى أنه لا يجب الدفع إذا كان يريد أخذ مال، يريد أخذ مال فلا يجب، لأن مفسدته وضرره أقل من غيره، مثلا من كونه يريد الاعتداء عليه في بدنه، مثلا يريد الاعتداء عليه في أهله ونحو ذلك، فقالوا إن المفسدة في هذا أقل فلا يلزمه ذلك. والأظهر هو ما تقدم، وهذا هو ظاهر الحديث، هذا هو ظاهر الحديث كما تقدم. ومن أهل العلم من فرق بين الرجل إذا كان كافرا أو كان مسلما، فقال بعضهم إذا كان الذي اعتدى مسلم فإنه ويريد أخذ مال يستسلم ولا يقاتله محافظة على حرمته وحرمة المسلم، وذلك أن دفع هذا الشر بإعطاء شيء من المال أولى وأسلم لأجل ترتيب أمور حفظ الضروريات، لكن هذا ضعيف. والحديث مطلق، قال إن جاء رجل وهو عام حتى فليس خاص مثلا، فلا يقال مثلا إنه في الكافر دون المسلم، بل إنه حينما يسأل في الغالب أنه إذا كان السائل مسلم يسأل عن إنسان معتدي سارق معتدي، والمسلم حينما يسأل عن من يعتدي عليه من أهل الإسلام. ولهذا كان الصواب أنه لا فرق بين هذا وهذا، وهو ظاهر الحديث وهو قول الجمهور. وكما تقدم أيضا لا فرق بين المال القليل والكثير. وبعضهم كما تقدم قال إن كان كافرا فلا يستسلم له، وهذا هو قول الشافعية. وقالوا إن إنه في هذه الحال حينما يستسلم له ويعطيه ما يريد يكون فيه ذلة له وفي دينه، لأنه مسلم وهذا كافر، بخلاف المسلم. وهذا فيه نظر في الحقيقة، هذا فيه نظر، لأن المعتدي في هذه الحال سقطت عصمته سواء كان مسلم أو كافر، بمعنى عصمته في باب الدفع، ويترقى في الدفع من شيء إلى شيء، يترقى من شيء إلى شيء. ربما يقال في الكافر حينما يعتدي ويكون مثلا قد يكون حربيا فهذا لا عصمة له، وقد يكون مثلا من أهل العهد والذمة فينظر. ربما إذا كان في بعض الأحوال وخالف العهد ونقض العهد يسقط عهده ويكون غير معصوم. فالحديث محكم واضح في الدلالة في قوله فلا تعطه، فلا تعطه مالك، وهذا في قوله مالك هذا يشمل أي مال سواء كان مال قليل أو كثير. قال أرأيت إن قاتلني، لأنه قال يريد أخذ مالي، يريد أخذ مالي، لكن قد يبالغ في الاعتداء، فإذا لم يعطه شيئا من المال يقاتله، يعتدي عليه بعصا أو حجر وربما سلاح، قال قاتله، وهذا في دلالة، ما قال اقتله، وهذا في دلالة على التدرج، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام اقتله، لأنه يمكن تلافي ضرره بأن يدفعه، فإن أمكن مثلا أن يستغيث عليه بمن ينصره ويدفع شره وأمكن ذلك وجب ذلك، أو كان هو الواجب، كان ذلك هو الواجب. ما أمكن ولم يكن عنده من ينصره يجتهد في دفعه، فإن أمكن أن يدفعه مثلا بيده بالضرب كان هو الواجب. ما أمكن والمعتدي هذا معه عصا فإنه يدفعه بعصا أشد من عصاه، ما أمكن الدفع بالعصا يدفعه بما هو أعظم بسلاح إذا كان لم يتأتى إلا بسلاح، ولو أدى ذلك إلى قتله. ثم هنا مسألة، هل يقال مثلا إنه حينما يقاتله أو يريد أن يقاتله فقد يغيب على الإنسان هذه الأمور، مسألة كون يدفعه بأن يطلب مثلا من ينجده ويصيح بمن يساعده، أو إن لم يكن هناك أحد يدفعه عنه بضربه أو دفعه، فإن لم يمكن بأن يضربه بيده أخذ شيئا يضربه بعصا أو نحو ذلك، فإن لم يمكن أخذ سلاحا. في هذه الحالة قد لا يمكن أن يتلافى الأمر، لأن هذا المعتدي لا يبالي أن يقتله، ولهذا ينظر في الحال، إذا غلب على ظنه أنه لا يمكن أن يدفعه إلا بقتله، وأنه لو لم يقتله قتله، فلا شيء عليه، لأن هذا مبني على غلبة الظن، مبني على غلبة الظن، وذاك معتدي ظالم، فيكون مهدرا في هذه الحال. ولهذا قال أرأيت إن قتلني، قال فأنت شهيد، فأنت شهيد، لأنك مظلوم، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، يعني شهيد يعني في حكم الثواب في الآخرة كما تقدم. قال أرأيت إن قتلته، قال هو في النار، هو في النار، رواه مسلم. وهذا إخبار عن هذه الحال، لأنه مات ظالما، مات قاتلا، فكل من مات على معصية فالقاتل والمقتول في النار كما في حديث أبي بكر، فالقاتل في النار، لكن حينما يكون حال اعتداء وحال ظلم وتعدي فالأمر كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه في قصة الأحنف بن قيس، لما أنه قابله أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه فقاله إلى أين؟ قال أنصر هذا الرجل، يعني علي بن أبي طالب، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، الحديث. وهذا في حال ما إذا كان تعدي وظلم منهما كل، قال هذا القاتل يا رسول الله، قال فالمقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا على قتل صاحبه، لكن حينما يكون المقتول يكون أحدهما يدفع عن نفسه لم يعتدي ولم يبتدي بظلم، اعتدي عليه ودخل عليه في بيته مثلا أو طلبه من ماله فدافع عن نفسه حتى قتل الصائل، فهذا في النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا حكم عام لا الشخص، فالإنسان لا يقول حينما يقتل مثلا إنسان ما يقوله يحكم عليه بالنار، لا، الحكم بالنار لمعين لا يمكن أن نحكم لمعين بجنة ونار إلا من دلت النصوص له على ذلك، لكن الحكم العام أن يقال هو في النار، هذا هو الحكم، أما الشخص المعين فلا. وهذا أمر واضح في مسائل كثيرة، حتى في مسائل التفسيق والتبديع والتكفير ونحو ذلك، وأنها حينما توجد يعني توجد الأسباب وتنتفي الموانع تترتكب الأحكام على ذلك. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار، رواه مسلم وأحمد. تقدم الإشارة إلى هذا الخبر، وأنه من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال وفي لفظ يا رسول الله أرأيت إن عدا على مالي؟ قال أنشد الله، فإن أبوا علي، قال فإن أبوا علي، قال أنشد الله، فإن أبوا علي، قال قاتل، فإن قتلت في الجنة، وإن قتلت يعني قتلت هذا المعتدي ففي النار. وتقدم الإشارة إلى أن هذا الطريق عند أحمد، أن هذا الطريق هو عند أحمد، وأن المصنف رحمه الله عزاه باللفظ الأول لأحمد، وأنا لم أطلع عليه، لكن بهذا الطريق كما تقدم ذكر هذا الطريق، وأن هذا اللفظ عند أحمد وهو موضح وبين للفظ الأول. أرأيت إن عدا على مالي، هذا يبين أنه نوع تعدي كما قال يريد أخذ مالي يعني بغير حق، لم يكن أخذه عن طريق البيع مثلا ونحو ذلك بطريق جائز، لا، عن طريق اعتداء. قال أنشد الله، يعني ارفع نشيدك وصوتك واجمع الناس عليه وأطلب النصرة بذلك، وهو من النشيد رفع النشيد كما قوله عليه من سمعت ينشده المسجد فقل رد الله إليك فإن سلمت ابن لهذا. وفي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال أنصر أخاك ظالما، فإذا طلبك ونشدك ذلك فإنه فإنك تنصره، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال أنصره إذا كان مظلوما، هذا واضح، كيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال تردعه عن الظلم. وبهذا حينما يسأل ويطلب ذلك يحصل الأمران، نصرة المظلوم بالدافع عنه، ونصرة الظالم بدفعه وإزالة شره، وذلك أن الظالم في الحقيقة ظلم نفسه وتعدى على نفسه فيحتاج إلى من ينصره، لأنه غلبه هواه وشيطانه فهو مظلوم، فهو في الحقيقة اتخذ الهوى والنفس الشيطان وأطاعهما فأغووه وأضلوه، فأنت تنصره على نفسه بدفعه عن الظلم. فإن أبو علي قال قاتل، وهذا يبين ويفسر ما تقدم من قوله فلا تعطيه مالك، وأنه لا يقاتله مباشرة، ولهذا قال انشد الله، انشد الله يعني سبق الإشارة إلى أنه يعني استغث بالناس عليه، سل من حولك ومن كان قريبا منك، وأمكن أن تصرخ بمن حولك حتى يغيثوك ويدفعوا ظلمه. وفي هذا التدرج في دفع الصائل كما نص العلماء على ذلك، وهم أخذوا من الأخبار. قال فإن أبو علي قال قاتل، فإن قال قاتل فإن قتلت ففي الجنة كما في الحديث الأول فأنت شهيد. وهذا يبين أن الشهيد، أن المظلوم، أن هذا سبب لمحو ذنوبه، وأن الشهادة تأتي على هذه الذنوب إلا ما كان من حقوق الخلق. وإن قتلت ففي النار، مثل ما تقدم في الحديث هو في النار، يعني قتلته فإنك قتلته تدفع عن نفسك وعن مالك، تدفع عن مالك كما في هذا الحديث، فيكون في النار، يكون في النار في هذه إذا مات، إذا قتلته على هذه الحال. نعم. قال رحمه الله فيه من الفقه أنه يدفع بالأسهل فالأسهل. المصنف رحمه الله أورد هذا استنباط على الرواية هذه، ولهذا ذكر هذه الرواية بعد رواية مسلم كأنها مفسرة، لأن قال وفيه من الفقه أن يدفع، أنه يدفع بالأسهل فالأسهل، كما قال العلماء إن الصائل يدفع بالأسهل، فإذا أمكن أن يدفع شره مثلا بدفعه أو ضربه فلا يقتله مباشرة، فلو تعمد قتله ويستطيع أن يدفعه بغير القتل لكان معتديا قاتلا، ولا يجوز مثل هذا الفعل. حصل نزاع بينه وبينهم مثلا وترفعت أصوات، عمد إلى السلاح فقتله، يكون قتل عمد والعياذ بالله. ولهذا قال انشد الله. وفي الحديث الأول ما قال اقتله، وهو في الحقيقة يدل على المعنى الذي دلت عليه هذه الرواية، لما قال جاي أخذ مالي قال فلا تعطيه، ما قال فاقتله، ما قال فاضربه، ما قال مثلا فاقطع رجله أو اكسر رجله، قال فلا تعطيه، امتنع منه بأنك لا تعطيه المال لعله يرتدع، لعله ينزجر، وهو أراد أن يأخذ المال ظنك أنك تهابه وأنك تخافه، فإذا امتنعت من ذلك قد يكون سببا في تهيبه وخوفه. فإن أصر على الظلم فقاتله، وبيت أن تدفعه شيئا فشيء. قال إن قاتلني قلقا، والمقاتلة قد تكون يعني مفاعلة، وأن تكون من الطرفين، قد تكون بالأيدي وقد تكون بالضرب بالعصا ونحو ذلك، وقد يؤول إلى أن يقاتله حتى يقتله إذا لم يتيسر إلا بدفعه بالقتل. قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو بن العاص، تقدم إشارة إلى شيء من أخبار رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، متفق عليه. سبق أن الحديث مخرجه مختلف عند البخاري عند عن مسلم، وأن عند البخاري من رواية عكرمة، من رواية أبي الأسود محمد عبد الرحمن بالأسود يتيم عروة المدني عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو، وأن رواية هذه العكرمة هي رواية يتيمة عن عبد الله بن عمرو في البخاري، ليس له عن عبد الله بن عمرو إلا هذا الحديث في البخاري. ورواية مسلم رواية ثابت بن عياض، رواية كما تقدم الإشارة إليه عند مسلم من طريق ثابت، رواه سليمان بن مسلم الأحول عن ثابت بن عياض، وسبق ذكر قصة مع عنبسة بن أبي سفيان. من قتل دون مال فهو شهيد، وهذا مثل ما تقدم في الحديث السابق. وفي قوله من قتل دون ماله دلالة على وجوب الدفع لمن أراد المال، وأن هذا هو الصواب، لأن لا يمكن أن يحصل قتل إلا بالمدافع، وإلا لو كان أنه لا يقاتل لقال ذكر في الحديث ما يبين أنه لا يعرض نفسه للقتل إذا كان مال، بل قال من قتل دون مال، فدل على أنه يقاتل ويدفع حتى لا يفتح الباب للمعتدين والظالمين حينما يرون أن الناس يعني يتركون هذا لأجل السلام من شرهم فيكثر الشر والفساد، لكن فيدفع ظلمهم، هذا هو الأظهر كما تقدم. لكن هذا هل هو على كل حال؟ الجمهور قالوا نعم على كل حال، على كل حال، لأنه يدفع من يعتدي عليه لأخذ ماله ولا يستسلم. وذهب الحنابلة أنه في حال الفتن حينما يحصل مثلا فتن وقتال وهرج ومرج، في هذه الحالة لا يقاتل، بل عليه أن يدخل بيته وأن يغلق بابه، وإن اعتدي عليه فلا يدافع لأنه يؤول إلى فساد كبير في حال، لأنه لو قاتل في حال هرج حصل شر وفساد. واستدلوا بحديث أبي موسى الأشعري عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذكر حديثا فقال أرأيت إن عدي علي يا رسول الله، يعني هذا ذكر في حال الفتن، فقال أغلق بابك، قال فإن دخل علي قال كن كخير بني ابني آدم أي هابيل، يقول إن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا باسط يدي ليقتلك، يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فقال كن كخير ابن آدم، كن ك، وهو هابيل حيث لم يقاتله واستسلم له دفعا للشر والفساد. وحديث صحيح. وأيضا روى أحمد والترمذي من حديث أبي ذر، حديث مشعث بن طريف عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا ذر، وكان يمشي معه، كيف أنت إذا سالت هذه الحرة بالدماء وكان البيت بالوصيف، يعني القبر بالوصيف أي بالعبد المملوك، قال آخذ سيفي يا رسول الله فأضرب به، يعني يدفع، قال وغير ذلك، قال كيف يا رسول الله، قال تدخل بيتك وتغلق بابك، قال فإن دخل عليك فخشيت أن يبهرك شعاع السيف فغطي وجهك بثوبك، أو قال استر وجهك، فخشيت أن يبهرك شعاع السيف يعني من هذا المعتدي الظالم، فلا تقاتله بل ضع ثوبك على وجهك حتى يبوء بإثمك. هذا الحديث من هذا الطريق، لكن شاهدوا حديث أبي موسى المتقدم، حديث أبي موسى المتقدم. ومن أهل العلم من قال إنه يعني ذكروا تفصيل يروى عن جماعة ابن عون جماعة أنه لا يقاتل في حال فتنة، لكن لو عدي عليه وهو كاف فإنه يدفع، لكن ظاهر الحديث يدل على خلاف ذلك، حديث موسى وحديث أيضا أبي ذر، حديث أبي ذر، وهذا يظهر والله في حال الهرج والمرج، وذلك أنه حينما يكون على هذا الوجه فلا يمكن أن يكف الفتنة إلا بأن يكون معرض عنها، ولهذا قال تكون فتن، يكون القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها استشرفت له، فمن وجد ملجأ أو معادا فليعذ به. ثم قالوا من كان له إبل فليحق بإبله، من كان له غنم فليحق بعمله. المذكر في الحديث فليدق سيفه هنا. وفي حديث أبي موسى أيضا الأشعري عند أبي داود بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال تكون فتن، ثم قال فإذا كان ذلك فقال عليه الصلاة والسلام فقطعوا فيها أوتاركم وكسروا فيها قسيكم وكونوا كخير ابن آدم. لعله نفس الخبر المتقدم ونفس الخبر أنه كخير ابن آدم، لكن هذا بعضه هذا الحديث. وجاءت حديث في هذا المعنى كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الباب حديث المقداد بن أسود لما ذكر الفتن قال ألا إن السعيد من جنب الفتن، ألا إن السعيد من جنب الفتن، ألا إن السعيد من جنبت فتن وابتلي فصبر فواهن، وهو توجع تحسر على يعني حصول شيء على خلاف ذلك والوقوع في شيء من الفتن. فالمعنى جاءت الأخبار بالإعراض عنها وعدم الوقوع في شيء منها. وهنا مسائل كثيرة تعلق، لكن على هذا القول فرقوا بين حال الأمن والسلامة وفي حال الفتن، ولا هو حال هرج، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، على ظاهر الأخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث قال من قتل دون ماله فهو شهيد. وهذا الحديث جاء أيضا معناه كما سيأتي في حديث أبي سعيد بن زيد. قال وفي لفظ من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد، رواه أبو داود والنسائي والترمذي عند الثلاث صححه. وسبق الإشارة إلى أن الحديث إسناده جيد أو صحيح. والمصنف رحمه الله طريقته طريقة أهل العلم، وأنه يسوق اللفظ أو يسوق اللفظ الذي يكون كالتفسير والبيان. وقال وفي لفظ من أريد ماله بغير حق، لأن قول من قتل دون ماله فهو شهيد هذا حديث مطلق، لكن لا شك أن المراد قتل دون ماله ظلما تعدي عليه، كما في حديث أبي هريرة إن جاء يريد أخذ مالي. فكذلك هنا من قتل دون ماله والمعنى أن يكون على غير وجه حق. وأصل دون في الأصل في المعنى هي ظرف، معناها تحت، معناها تقول هذا دون هذا أي تحت هذا. وقال من قتل دون ماله، وذلك أن الإنسان في الغالب حينما يقاتل دون ماله دون أهله يكونون خلفه، يكون خلفه ويتقي ويجعل نفس التقية لهذا الشيء الذي يدفع عنه، بل ربما يجعل ماله تحته من باب حفظه وحمايته، هذا معناه في الأصل. قال من أريد ماله بغير حق فقاتل، وهذا في دلالة لما تقدم أنه عليه أن يدفع وأن يقاتل وأنه لا يستسلم وأن هذا هو الصواب، وأنه لا فرق بين المال والدفع عن العرض، وإن كانت هذه المحارم وما يدفع مراتبها مختلفة، لكن كلها من جهة الأصل لا يستسلم إلا في حال الفتن كما تقدم. فقتل فهو شهيد. قال رحمه الله عن سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، رواه أبو داود والترمذي. وتقدم الإشارة إلى هذه الرواية. وهذا الحديث فيه زيادة، على ما في حديث عبد الله بن عمر، لأن قال من قتل دون دينه دينه. ولا شك أن أعلى ما يحافظ عليه العبد هو دينه، هو رأس ماله، فهو شهيد، فهو شهيد. من قتل دون دينه فهو شهيد. وإن كان له رخصة أحيانا لو أنه أكره على شيء فله ذلك، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن من صبر واحتسب ثم القتال أحيانا قد يكون على وجه في القتال الأعظم والأكبر هو قتال الكفار، فهذا يكون شهيدا في حكم الآخرة وشهيد في حكم الدنيا. وقد يكون على وجه الظلم والتعدي بأن يجبر بأن يقتل لأجل دينه مثلا، ولأنه مسلم فيقتل لأجل ذلك، فهذا هو الذي يكون على وجه الظلم، ويكون حكمه في باب الشهادة الشهادة في الآخرة وفي ثواب الآخرة. أما في الدنيا فحكم السائر الأموات من تغسيله والصلاة عليه عند جماهير العلماء. من قتل دون دمه فهو شهيد، أيضا اعتدي عليه على بدنه وحذاله، فإن هذا فالدم أعلى أرفع من المال وأعلى، وهذه إحدى الضروريات، هي ضروريات عظيمة، الدين والنفس، فيدفع عن نفسه، وإذا كان يدفع عن ماله فالدفع عن نفس أعظم وأعظم. بل إذا كان الإنسان لا يجوز له يقتل نفسه، يقول سبحانه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فلا يجوز أن يعرض نفسه للهلاك بأن يقتل نفسه، كذلك أيضا لا يجوز له أن يمكن غيره من أن يعتدي عليه بقتله، بل استسلامه في هذه الحال قد يكون فيه وصف من كونه سلم نفسه ورضي بهذا، وهذا لا يجوز، لا يجوز له ذلك ما دام يستطيع الدفاع عن نفسه. فكما أنه لا يجوز له أن يقتل نفسه فلا يجوز له أن يمكن غيره من أن يقتله. من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله مثل ما تقدم في حديث عبد الله فهو شهيد، وهذا يشمل جميع أنواع المال سواء كان مال قليل أو كثير. ومن قتل دون أهله فهو شهيد، أيضا كذلك عرضه دون أهله، وهذا بالإجماع أيضا، ولا يجوز الاستسلام، فيجب عليه أن يدفع عن حرمته عن أهله من أريد منه فاحشة، بل حتى المقدمات في ذلك يجب الدفاع في ذلك عن العرض فهو شهيد. ويجب في هذا أيضا الدفاع عن حرمة غيره إذا كان متمكنا حاضرا أو استغيث به، وكما أنه أيضا يدفع عن ماله أيضا يدفع عن مال أخيه إذا كان قادرا واستنصره أو علم بذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال انصر أخاك ظالما ومظلوما فينصر أخاه، فيجب الدفع أيضا في هذا، ولا يجوز في دفع عن بضعه أن يستسلم، بل إذا أراد أن يعتدي فإن يدفع حتى ولو أدى ذلك إلى قتله. وفي الأصل أن دمه هدر حينما يعتدي على هذا الوجه. فكل هذه أنواع من الشهادة كما ثبت في الأخبار هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أنواع التي هي القتل التي هو نوع من نوع الظلم. ومن المسائل أيضا أنه إذا اعتدي عليه مثلا، إذا اعتدي عليه مثلا في ماله وكذلك في نفسه مثلا، وأمكن أن يتخلص من المعتدي حتى لا يعتدي عليه ويسلم، يعني معنى أنه يهرب أو يجد ملجأ، فله ذلك عند الجمهور، هو لا يسلم نفسه ولا يستسلم، لكن إذا أمكن، وخصوصا إذا لم يكن له طاقة، وإلا إذا كان هذا المعتدي يمكن أن يدفعه، يمكن أن يرده عن ظلمه، كان هو الواجب. لكن إذا لم يتمكن من ذلك وأمكن الهرب، جاز له الهرب عند جمهور العلماء المالكية والشافعية والأحناف، وكذلك وجه عند الحنابلة، أو يلتجئ مثلا إلى جماعة أو حصن أو شيء يبتعد به عنه حتى يسلم من الضرر. وكما سبق أن بعض العلماء في مسألة دفع الصائل أنهم فرقوا بين المال القليل والكثير، والصواب هو وجوب الدفع على المال ولو كان قليلا، وهو مذهب الأحناف، بل هو مذهب الأكثر. وقال بعض الشافعية والشافعين أنه لا يجب، لأنه يجوز له أن يبذله مجانا، يعني قال فرق بين المال مثلا والدم والمال والعرض والمال والدين، فالمال يجوز إباحته، يجوز إباحته، فإذا كان يجوز إباحته يجوز أن يعطيه ابتداء، فإذا خشي مثلا إذا أراد أن يدفع عن نفسه بأن يعطيه شيء من المال ولا يدفع عن نفسه فله ذلك. ويعني وهم قالوا إذا كان المال قليل جاز ذلك، لأنه يجوز أن يبذله، بخلاف مثلا اعتداء على البضع والعرض ونحو ذلك فهذا لا يجوز مطلقا. والأظهر والله أعلم هو قول الأكثر، إذا أمكنه ذلك لدفع شره وفساده عنه وعن سائر الناس من أهل الإسلام وغيرهم من يتأذون بمثل هذا. سألوا سبحانه وتعالى ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.